بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. العلماء رحمة الله عليهم استقر تصنيفهم الكتب كما لا يخفى في كتب الفقه الابتداء بكتاب العبادات: الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. ومن ذلك كتاب الجنائز، فإنهم ألحقوه بكتاب الصلاة. على هذا جرى تصنيف أهل العلم في الكتب المختصرة والمطولة والمتون المشروحة، وكذلك أيضا في كثير من كتب الحديث جروا على هذا الترتيب، وأنهم يجعلون كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة. وعلى هذا جرى البخاري رحمه الله ومسلم وكذلك ابن ماجه، وبعضهم غاير في هذا التصنيف كأبي داود رحمه الله، فإنه ذكر كتاب الجنائز متأخرا فلم يذكره ملحقا بكتاب العبادات، بل ذكر بعد ذلك كتاب الجهاد والخراج، وذكر أبواب أخرى، ثم ذكر كتاب الجنائز، كما أن كتاب الصوم أيضا أخره أيضا. وقد يكون هذا، والله أعلم، يعني ينظر في مثل هذا هل هو ثابت في جميع الروايات أو يختلف في بعض النسخ، هذا محل بحث. والترمذي رحمه الله ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب العبادات، بعد كتاب الحج. وكما تقدم، أي هو اجتهاد ونظر في الترتيب، ولكل نظر في ترتيب هذه الكتب. جرى كلام الفقهاء رحمه الله عليهم كما هنا في كتب الحنابلة أن جعلوا كتاب الجنائز تابع لكتاب الصلاة، لأن وقالوا رحمة الله عليهم لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، مع أنه يغسل فلم يذكر في كتاب الغسل أو في باب الغسل، لكن لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، فلهذا ذكر في كتاب الصلاة. أيضا لأن هذه الصلاة صلاة الميت أو الصلاة على الميت، والصلاة نوعان: صلاة الحي وصلاة الميت أو صلاة على الميت، فناسب أن تذكر صلاة الحي ثم تذكر الصلاة على الميت. والأحناف رحمة الله عليهم جعلوا كتاب الجنائز بعد كتاب أو بعد صلاة الخوف، صلاة الخوف، ولهذا يختلف النظر. فقرر بعضهم، قالوا لأن القتال مظنة الموت أن يقتل، فناسب أن تذكر صلاة الجنازة بعد كتاب صلاة أو بعد باب صلاة الخوف، والأمر في هذا سهل كما لا يخفى. كتاب الجنائز، الجنائز والجنازة هو السرير الذي يوضع عليه الميت، واختلف، قيل جنازة وجنازة، وقيل هما معنيان، فالجنازة السرير الذي يوضع الميت، والجنازة هو نفس الميت، وقيل بالعكس. ومن راعى المعنى فإنه يجعل الجنازة بالكسر للسرير، والجنازة بالفتح للميت، لأنه يعلو السرير، ما دام هو على السرير ناسب أن يكون بفتحها لا بكسرها، ويكون السرير بكسرها الذي هو أسفل الحرف، وتكون الجنازة بمعنى الميت بفتحها للميت نفسه لأنه فوق السرير. هذه مناسبة معنوية يذكروها، ولهذا قال بعضهم لا فرق بينهما. أيضا ما يتعلق بهذا، لماذا سميت جنازة؟ الموجود في كتب اللغة أن الجنازة من جنز يجنز، مضارع يجنز، مثل ضرب يضرب، جنز يجنز ضرب يضرب، وجنز بمعنى ستر، فلأن الميت يستر في كفنه ويوضع على السرير سميت الجنازة جنازة. لكن هنا بحث أيضا، أو هنا أمر قد يحتاج إلى نظر، لماذا اختارت العرب كلمة الجنازة، أخذوها من جنزة، مع أن مادة الستر تأتي بهذه اللفظة وبغيرها، فلماذا اختاروا للجنازة هذه اللفظة من جنز يجنز؟ هذا مما يحتاج إلى نظر. وأنا راجعت القاموس وذكر ما معناه، كذلك في اللسان ذكر ما معناه، أن الجنازة فيها جنز، فيها معنى الستر ستر، وفيها أيضا معنى الأمر الذي يغم أو الذي يشتد، الأمر الذي يشتد، يقال رمى بجنازته أو رمي في جنازته أي مات، ورمي القوم في جنازتهم أي اشتد عليهم أمر. فكأنهم والله أعلم اختاروا هذا اللفظ للجنازة من جهة أنها تجمع هذين المعنيين، وهو أن الميت يستر، يستر في جنازته وما يلف به من الثياب، وكذلك الموت شديد، الموت شديد، وهول مطلعك كذلك، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، وهو يشتد على أهل الميت. فلما كان بهذا الوصف لعلهم جعلوا هذا المسمى مأخوذا من جنزة، لأن فيه معنى زائدا على مجرد الستر، والعرب لها تأنق وتفنن في اختيار الألفاظ للمعاني، وقد جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، أسرعوا بالجنازة، حديث أبي هريرة، كذلك إذا احتمل في الجنازة إذا احتملها الرجال، في حديث أبي سعيد الخدري، حديث المغيرة، وهذان في الصحيحين، كذلك حديث المغيرة الماشي أمام الجنازة عند أهل السنن، الماشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، المقصود ذكر الجنازة. جاء ذكر الجنازة في الأخبار كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل هذا والله أعلم من سبب تسميتها بالجنازة. كتاب الجنائز، تسن عيادة المريض، الأمر المسنون هو الذي يطلب لا على سبيل الجزم، وهو ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا، هذا تعريف صاحب المختصر، مختصر التحرير، ما أثيب فاعله، ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه، ولم يعاقب تاركه، قوله ولم يعاقب يخرج بذلك الواجب المعين العيني، مثل الصلاة، الحج الواجب، الزكاة الواجب، سائر الواجبات، قوله مطلقا يخرج به الواجب المخير، مثل خصال الكفارة، في خصال الكفارة. هناك تعاريف أخرى، لكن هذا من التعريف المشهورة، وهذا مأخوذ أيضا من تعريف البيضاوي، مأخوذ من تعريف البيضاوي. تسن عيادة المريض، هذا هو قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، وهو أن عيادة المريض سنة، اختلف العلماء في عيادة المريض على أقوال، قيل سنة وقول الجمهور، وقيل يجب عينا أو يجب وجوبا عينيا، وهو اختيار البخاري رحمه الله، واختاره أيضا من علماء الحنابلة ابن الجوزي رحمه الله، ولكن قالوا أنه يجب مرة واحدة، أنه يجب مرة واحدة. للأحاديث الدالة على الوجوب، ولهذا بوب البخاري قال: باب وجوب عيادة المريض. وفي الباب حديث أبي موسى الأشعري: عودوا المريض وأطعموا الجائع فكوا العاني. وحديث حديث هريرة وحديث جابر: حق المسلم على المسلم خمس، ست في لفظ عند صحيح أنه تجب للمسلم على المسلم، والأخبار في هذا كثيرة، الأخبار في هذا كثيرة. ومنهم من قال إنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية. واختار بعض العلم التفريق وقالوا إنه يجب على شخص دون غيره، وهذا ما لا إليه ابن حزم أو اختاره ابن حزم رحمه الله، فقال يجب على جار المريض، وفي معناه قريب المريض الذي يتأذى بعدم زيارته الزيارة. وهذا القول يمكن يقال إنه هو القول الأقرب، إن هذا هو القول الأقرب، من جهة أن الأخبار يفسر بعضها بعضا، إذ قد يصعب أن يقال إنه يجب على كل إنسان أن يزور كل مريض، أن يزور كل مريض. ومن التزم بهذا قال إنه يجب عليه إلا على وجه تكون فيه مضرة أو مشقة عليه، فيسقط من جهة وجود حصول المشقة لا من جهة عدم الوجوب. وبالجملة ظاهر النصوص هو وجوب عيادة المريض. ومن كان المريض محتاجا له ويتضرر أو يتأذى بعدم زيارته فإنه يجب، ويتأكد في حقه ما لا يتأكد في حق غيره. ولهذا قال: حق المسلم على المسلم ست، وخمس تجب المسلم على المسلم. وذكر الخصال المعروفة في هذا الباب، قال: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة، وتذكيره التوبة، تذكيره التوبة هذا يتأكد في حق زائر المريض، وإن كانت التوبة مشروعة مطلقا، لكن إذا كان مريضا فتذكيره مناسب لأمور: أولا أن المرض قد يشتد ويكون سببا في الموت. الأمر الثاني أن المريض ينكسر ويتذكر حاله ويرى ضعفه ويكون سببا في قبوله للنصح، فناسب حينما تنفتح القلوب فإن النصح والوعظ يتأكد ما لا يتأكد في غيره. ولهذا الإنسان يعظ ويذكر ما دامت القلوب مقبلة عليه والأبصار شاخصة إليه، فالمريض في مثل هذه الحال متهيئ وقبوله أقرب من غيره، فيتأكد تذكيره بالتوبة. وإن كانت التوبة واجبة مطلقا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجاءت الأخبار في هذا عيانة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب التوبة عموما وخصوصا من بعض الذنوب أو من الذنوب التي يستحضرها ويعلم أنه واقع فيها ولم يتب منها، فيذكره، لأن المؤمن ناصح، وهذا من النصيحة، الدين النصيحة. وإذا كانت النصيحة عموما مشروعة فالنصيحة لأخيك المسلم في هذه الحال آكد، لأنه محتاج إلى نصيحتك وقلبه مقبل عليك في مثل هذه الحال. وربما ترى منه إعراضا في حال صحته، لكن ترى منه إقبالا في مثل هذه الحال يكون سببا في سعادته، فتذكره. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عم أبي طالب لما حضره الموت وذكره الشهادة أو دعاه إلى شهادة لا إله إلا الله، وجاء إلى ذلك الغلام. وهذا في الصحيحين قصة أبي طالب، وكذلك صحيح البخاري حديث أنس في ذلك الغلام اليهودي أتى وقال دعاه إلى الإسلام فشهد شهادة الحق وأسلم. فكان عليه الصلاة والسلام نظر في مثل هذه الحال التي تكون سببا في إقبال الإنسان وانكساره، فإذا كان هو مسلم فهذا أحرى وأولى. قال: وتذكيره التوبة، وهو الرجوع، توبة عموما من الذنوب الخاصة به أو ما يتعلق بغيره، وهذا سيأتي الإشارة إليه. والوصية، الوصية مشروعة، ما حق امرئ له شيء يبيت ولو شيء يوصي فيه إلا وصية مكتوبة عند رأسه، يبيت ليلتين، صحيح مسلم ثلاث ليالي. فالمعنى أنه يشرع الوصية، والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، لكن أنت تذكره عمر، قد يكون عليه ديون أو عنده أمانات أو عنده ودائع أو عليه حقوق، فإذا ذكر تذكر. وقد يكون غافل عن وصية وإن لم يكن عليه حقوق وأمور واجبة، أو يكون لا يعرف فتذكره الوصية، ثم تذكره أيضا أو تبين له ما هي الوصية المشروعة، وأن الثلث فأقل وما دون الثلث لغير وارث، هذا إذا كان المال متسع، وإن كان لغير ذا، وإن كان المال يضيق أو الورثة كثيرون، وإن كان المال كثير فيشق أو يعني يضيق عليهم نصيب الثلث والصاع دون ذلك، يعني الأحكام التي يحتاج إليها من كان بهذه الحال. قال والوصية، فالوصية عمل صالح، والأولى للإنسان يبادر بالمال في حال حياته لا بالوصية به، وإلا فالوصية. نعم.
قال رحمه الله: وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة.
نعم. قال: وإذا نزل به، نزل أو نزل، نزل به الموت أو نزل به سنة، يعني هذا بالعلامات والدلائل الدالة على مثل ذلك، سنة تعاهد بل لحلقه بماء. ذكر قبل ذلك عيال عياده وتذكير التوبة والوصية، هذه مطلقا يعني قبل ذلك. ولا يخفى أيضا فيما يتعلق بعيادة المريض، هناك حديث أنا ما ذكرتها، فضل عيادة المريض ورد في أخبار معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث ثوبان أن من عاد أخاه لم يزل في غرفة الجنة قيل ما أخرج الجنة قال جناها، هذا في صحيح مسلم. وعند الترمذي حديث من طريق أبي سنان عيسى بن سنان القسملي، وهو متكلم فيه، وهو رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من زار من عاد أخاه، من زار أخاه أو عاد مريضا، من زار أخا له أو عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فرق بين الزيارة والعيادة، قال: من زار أخا له أو عاد مريضا، يبين أن الزيارة والعيادة حكمان، وأن هذه أمور ينبغي ملاحظتها، ينبغي، وهو الزيارة والعيادة. الزيارة قد تكون يعني معها عيادة لكن فهي أخص، وإن كانت لغير عيادة وإن كانت لغير عيادة فهي زيارة خاصة، فإن كانت زيارة لأخف الله زاره محبة في الله ففضلها عظيم، والأخبار في هذا كثيرة. فإذا انضم إلى ذلك أنه مريض كان الأجر أعظم، سمي عيادة، ومثل عيادة الطب يسمى العيادة لأنها من العود، من العود، وأنه يعوده مرة ومرة لأجل أن يؤانسه ولأجل أن يفسح له، وأيضا يكون سببا في الدعاء له وفي القراءة عليه وما أشبه ذلك. ولهذا جاء حديث ابن عباس أنه يدعو له يقول: أسأل الله العظيم رب العرش يشفيك سبع مرات، حديث ابن عباس وحديث جيد. من زار أخا له أو عاد مريضا، أو عاد مريضا، حديث علي عند أبي داود أيضا صلى عليه سبعون ألف ملك إذا زاره غدوة حتى يمسي، وإن زاره في الليل مساء أن صلى سبعون الملك حتى يصبح، حتى يصبح، كلها في فضل عيادة المريض. أما قوله وإذا نزل به سنة، تعهنا نعم نعم، هذه مسألة تتعلق بعيادة الكافر. عيادة الكافر مبنية على المصلحة الشرعية، المسلم يعاد مطلقا، يعاد إلا إذا كان يهجر مبتدع أو عاصي، وتكون عيادته ربما تزيده تكبرا أو تمسكا بما هو عليه، فمثل هذا يبقى على الهجر، يبقى على الهجر، يعني بمعنى أنه تهجره وتبقى على ما أنت عليه، تبقى على ما أنت عليه من هجره والإعراض عنه. وإن كان في زيارة مصلحة، مثل إنسان يعني يهجر في الأصل عاصي، لكن رأيته في حال مرضه انكسر وتغير، أو رجوت مثلا أنه يتوب وكان قبل ذلك أبى فرأيت هجره أن فيه المصلحة، فحصل عندك ظن أنه ربما يكون سبب في رجوع، فلا بأس أن تزوره، لأن هذه المسائل والهجر والوصل مبني على المصلحة، مثل الجهاد، يعني مسائل ما يتعلق بهجر العصاة ووصل العصاة وكذلك معاملة الكافر مثل معاملة أهل الإسلام للكفار، تارة نسالم تارة نحارب، كذلك أيضا العاصي تارة تسالمه بمعنى تزوره، تارة لا نقول محاربة لكن معنى الهجر، لأن المقصود هو المصلحة الشرعية. ولهذا كما ذكر الناظم بن عبد القوي رحمه الله قال في منظومته: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربد. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقيل إن يردعه أوجب وأكدي مطلقا، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربد، لأن المعنى مبني على المصلحة الشرعية المترتبة. كذلك أيضا زيارة الكافر، عيادة الكافر إذا كان في مصلحة عشان لا بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد ذاك الغلام وأسلم، وفي صحيح البخاري قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، عند أبي داود بسناد صحيح: الحمد لله الذي أنقذه بي، زيادة بي، من النار، أنقذه بي من النار. وكذلك أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى اليهود في مدراسهم في الصف عند أحمد بسند جيد، وفيه أنهم أخفوا اسمه عليه الصلاة والسلام، وضع ذاك اليهودي إصبعه حتى لا يقرأ، فقال رجل مريض منهم: ارفع إصبعك، ثم قال: يا رسول الله إنهم يكتمونه، فرفع إصبعه فقال: نعم يا أبا القاسم، وكان مريض، فما لبث أن مات. ثم ذاك المريض شهد شهادة الحق، قال: أشهد أنك رسول الله، أو نحو ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني قال: قوموا على أخيكم، أو لو أخاكم، أو نحو ذلك، يعني أنه انقطعت ولايته من اليهود، لأنه مات بعد ذلك بعد إسلام مباشرة. هذا وقع في عدة قصص بعضها في الصحيح لمن أسلم ولم يسلم له قط. كذلك أيضا في حديث صحيح لكن اختلف فيه هل هو كان كافر ثم أسلم أو هو مسلم، حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من الأنصار، ثم قال له: يا خال قل لا إله إلا الله، قال: خال أو عم؟ قال: بل خال، قل لا إله إلا هو، قال: أو تنفعني؟ أو قال: أو خير هي؟ قال: نعم، قال: نعم. هذا محتمل، هو مسلم وذكر عند مرضه، أو أنه لم يكن مسلم، الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول مثل هذا، هذه الكلمة، ويذكر بها سواء كان مسلما أو كافر، ومن لقن فإن عيادته مشروعة، لكن إذا كانت المصلحة حاضرة ولا شك. وهذا يؤيد ما تقدم من البحث أن المريض نحوه أقرب إلى التذكير وأقرب إلى الرجوع، ولهذا قال وتذكره بالتوبة. أعظم التوبة، التوبة من ماذا؟ من الشرك. ولهذا نقول من ضمن التذكير بالتوبة التوبة من الشرك. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذا يتأكد تذكير الكافر بالتوبة وأمره بالشهادة ما لا يتأكد في تذكير المسلم. وقال بعض العلماء يجب تلقين الكافر إذا حضره ولا يجب تلقين المسلم، قالوا يجب تلقين الكافر في هذه الحال. قال وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب. تعاهد بل لحلقه إذا نزل به، وهذه في هذه الحال يشتد عليه الأمر وربما يشق عليه الكلام وربما يتغير، والمريض في مثل هذه الحال يحتاج إلى أن يتكلم خاصة إذا لم يتكلم الشهادتين فيذكر بالشهادتين، وربما هو يريد أن يقول شيئا مما يتكلم به أو يستدرك شيء من الأمور التي يريد أن يقولها، فسنة بل حلقة. مع أن هذا لم يرد شيء خاص، لكن يؤخذ من عموم الأدلة وهو الإحسان إلى المريض الذي نزل به. لا شك أنه من يشرع الإحسان إليه والتخفيف عليه، المريض يشرع أن يخفف الإنسان عليه، يشرع في مرضه، فكل شيء سبب في التخفيف عليه فهو مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا، إنما يأمر بالإحسان، وأحسن من الله يحب المحسنين، وأعلى وأولى الإحسان والإحسان للمريض الضعيف الذي ربما لا في هذه الحال لا يملك من أمره شيئا. فبل حلق السبب في التخفيف من الشدة، وهذه مصلحة تعود إليه. بل حلق السبب في تيسر الكلام له، لأنه يعني ربما يشق عليه الكلام، فإذا بل حلقه يكون بنقط يسيرة، ليس أن يصب الماء صب فيشرق به وربما يضره، لا هذا إذا، إنما يكون مثل النقطة التي تبل حلقه فيسهل عليه الكلام، فإذا لقنه قال هذه الكلمة، وهذا من الإحسان إليه ودفع الأذى عنه، فهو يعلم من عموم الأدلة. قال وندى شفتيه بقطنة، كذلك لأنه ربما تيبس شفتاه وتلزق فيشتد عليه، ربما تتضرر الشفة فيقلق ويجزع. ولا شك أن تندية الشفتين مع تندية حلقه من أسباب نشاطه ومن أسباب خفة بدنه، وأنه ربما كانت الروح تجري ولم تصل حتى الآن إلى الحلقوم، فيخفف عليه بمثل هذا. وندى شفتيه، لكن شفتيه بقطنة أو مثلا نقط يسيرة وهو يبل حلقه، يعني لو أنه جعل النقط على شفتيه ونزلت إلى حلقه، لأن هذه أمور ليس فيها نص، إنما ينظر بحسب المصحف، لأن بعضهم قد لا يتقبل، بعض الأموات ربما لو أخذت شيء ربما يتبرم منك، وربما يرى أن هذا يعني نوع تصرف كأنك تعامل معاملة صغير نحو ذلك، الناس يختلفون مثل هذا، وليس خصوص القطنة، لا المقصود هو التخفيف عليه، فيبل حلقه مثلا أو يبل شفتيه أو يبل شفتيه حلقه بهذه النقط فتنزل من شفتيه الحلق، وهكذا. ولقنه، ظاهر التلقين هو أن يأخذ من فيه إلى فيه، هذا حقيقة التلقين. يقال لقن أي فهم، فلان لقن، ولقن أي كان من فيك إلى فيه، هذا هو الظاهر، هذا هو. ولقن لقنوا موتاكم، لقنوا موتاكم، لكن المقصود منه والله أعلم، المقصود منه هو أن ينطق بها، ليس المقصود خصوص التلقي. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث أبي سعيد وأبي هريرة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وعند حديث عائشة عند أبي داود بسند عند النسائي بسند جيد: لقنوا هلكاكم، لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وهذا عند جمهور العلماء المحتضر، وبعضهم قال هذا التلقين بعد الدفن، لأن قال موتاكم، وقالوا هذا هو الحقيقة. والصواب أنه المراد به المحتضر، وهذا يقع، وهذا أسلوب عربي صحيح في هذا. ولهذا حديث أبي معاذ رضي الله عنه واضح في هذا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولهذا يفسره الرواية الأخرى، رواية الأخرى نعم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا، لكن هذا حديث آخر سيأتينا إن شاء الله، ليس تابع لهذا الحديث. والتلقين كما تقدم ليس المراد هو التفهيم، التفهيم من لقنا، وقال فلان لقن أي فهم، مثل ما جاء في قصة عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه حينما كان يأتي في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما في الصحيح البخاري غلاما لقنا فهما، يأخذ ويسمع كل ما كيد به النبي عليه السلام به عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو بكر، ثم يغدو عليهم من في الليل فيخبرهم بما قيل احتياطا لخروجهم من وهجرة من مكة إلى المدينة. قال ولقنه لا إله إلا الله مرة، هذا هو ظاهر الخبر، يلقنه مرة واحدة ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، لكن إن تكلم بعدها وهذا سيأتينا يلقنه. نعم ولم يزد على ثلاث، ولم يزد على ثلاث، كونه يلقنه ثلاث هذا موضع نظر، ظاهر الخبر أنه يقوله مرة واحدة، فإن تكلم قال إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، إذا أعاد إذا تكلم بعد ذلك فإنه لا بأس أن يعيد تلقينه حتى يكون آخر كلامه لا إله، لكن إذا لقنه مرة واحدة ولم يتكلم بعدها في هذه الحالة نقول الأمر فيه سعة. فإن كان الميت مثلا وجد الذي الحاضر عند الميت من الميت أنس وراحة وأنه يقبل عليه ما في مانع أنه يذكره بها، حتى ولو جعل الميت يكررها هذا خير عظيم. فإذا علم أن الميت يحب أن يعان وأن تقال عند الكلمة، لأنه حينما يسمعها المحتضر، قصدي المحتضر حينما يسمعها فإنه يخف وينشط، فإذا علم ذلك منه ما في مانع أن يقولها. وكذلك لو أنه وجده اشتد به نزول الموت ولو قال له قل لا إله إلا الله ربما برم، لأنه قد يسوء مزاجه ويتغير خلقه لشدة، وقد يتكلم بكلام ليس مناسب، فالحاضر عند الميت عند المحتضر يرى يعني يرى الأمر المناسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم وهو مشروعية التلقين، فالمقصود هو تحصيل هذا المعنى وهو تلقين المحتضر بأي طريق. فإن علم أنه لو لقنه وأمره بذلك لرد بكلام ليس مناسب، لذلك لا يتكلم، لا يلقنه تلقينا بمعنى أن من فيه يقول قل لا إله إلا، بل يذكر عنده لا إله يقول لا إله إلا الله حتى يسمع يحصل مقصود. وهذا ليس خاص في هذه المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل كل ما رأيت منكر تغيره يعني معنى أنك تبادر غيره؟ لا، التغيير يختلف، تارة يكون التغيير بيد وتارة يكون التغيير والسكوت. النبي عليه الصلاة والسلام بال الأعرابي في المسجد ومع ذلك تركه، وكان فعله عين التغيير، كذلك إذا كنت عند الميت وعلمت أن اشتد به الأمر ولو أمرته لبرم بها واشتد عليه، فإنك ترى ما هو الأحسن والأنجع في مثل هذه الحال. هل تذكر عندك كلمة التوحيد تقول لا إله إلا الله، أو تسكت حتى ترى الوقت مناسب؟ لأن وسائل المقاصد والمعاني الصحيحة لها حكمها. أما إذا كان الأمر بهذا الشيء والنهي عن شيء يحصل ضد المقصود، كان فعلك هو عين المنكر في هذا الشيء ولا يجوز ما دام يغلب على ظنك هذا الشيء. فإن كنت تقطع فهو من باب أولى أنه لا يجوز، والرفق بالميت من باب المحتضر أولى من غيره للشدة النازلة به، ولأنه قد يختم له بهذا الكلام السيء ويكون سببه من لم يحسن تلقينه. فلا شك أن هذه أمور تعلم من قواعد الشرع ومن أدلة الشرع كما تقدم. قال ويقرأ عنده ياسين، هذا مشهور عند أهل العلم وهو قراءة ياسين، ورد في الحديث المشهور لمعقل بن يسار أنه عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا ياسين على موتاكم. وجاء هذا الحديث من رواية أبي عثمان عن أبيه قال وليس بالنهدي، وجاء بعض الروايات من رواية أبي عثمان مباشرة عن معقل، والحديث لا يصح، فيه جهالة أبي عثمان جهالة أبي عثمان، وهو عند أحمد وأبي داود. وجاء عند أحمد أن غضيف بن الحارث الصحابي رضي الله عنه لما حضره الموت أشار اشتد عليه أو أمر أحدهم أن يقرأ عليه ياسين، فقرئت عليه، ثم بعد ذلك لما قبضت روحه قال المشيخة من الحاضرين كانوا يقولون إن المشيخة يقولون إنها إذا قرئت على الميت خف عليه. وهذا أيضا حديث أيضا أو هذا الأثر معنى غير مرفوع لا يثبت، فلم يثبت فيها خبر. كذلك حديث ياسين قلب القرآن كلها أيضا لا يصح في هذا. وليظهر والله أعلم أنه لا يحدد شيء، وأن المقصود هو تأنيس المحتضر، تأنيس المحتضر أيضا تعليقه بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان سبب ذلك فإنه يفعل عنده، إما بالذكر ذكر كلمة التوحيد، أو بقراءة شيء من القرآن، قراءة شيء من القرآن، ولا نخصص شيئا معينا، لأن هذا المكان وهذا المجلس مجلس يرجى فيه الخير، وعند قبض الروح الملائكة تحضر وهم يؤمنون على ما يقال كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. فيحسن أن يكون كمجالس الذكر، كمجالس الذكر، لأنه مجلس يتعظ فيه كل من حضر هو متعظ، لأنه يرى يعني مبادئ تدل على حضور الموت لهذا. فالمجلس أشبه بالمجالس التي هي محل وعظ وذكر. قال أكثر ذكر هذه من اللذات، إذا كان إكثار هذه من اللذات أمر مشروع، هذه من اللذات أمر مشروع، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد الترمذي حملية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن هريرة أكثر ذكر هذه من اللذات. عند ابن حبان بسند أيضا صحيح زيادة فإنه ما ذكر في سعة إلا ضيقها ولا في ضيق إلا وسعه. وفي حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط والكبير فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. فإذا كان ذكر هذا من لذات أمر مشروع وهو نوع من الذكر، بما أن تذكره ويكون ذكرك إياه تذكر حال الميت وحالك إذا كنت ميت وحال الميت وهو يحمل على الأعناق وماذا يكون له من السؤال وماذا يحصل له من الجواب، هذا يدعوك إلى أن تقبل على الله وأن تتذكر حالك من الوقوع في المعاصي فتقلع، ومن التفريط في الواجبات والأمور المشروعة فتقبل عليها. الموت الحاضر النازل أبلغ في الذكرى وأبلغ في التذكر بأن يكون موضع ذكر، والذكر لا حصر له ولا حد له، قد يكون بذكر آيات، قد يكون بشيء من الأذكار، وهذا ينظر فيه إلى حال المحتضر لأن هو المقصود بالحضور عنده. فإذا كان يأنس بهذا الشيء فإنه سبب من أسباب الرحمة له وللحاضرين، ولهذا يقع عند كثير من يحتضر، وكلنا يعني ربما حضر بعض أو وافق بعض من يحتضر ويرى من في حال احتضار أنه يريد أن يذكر ويمسك باليد مسك شديد أحيانا حينما يسمع شيء من الآيات، فالمعنى كان يقول زيدوني منها ولا يستطيع أن يتكلم، يقول زيدوني منها ويأنس بها ويجد لها لذة وراحة في قراءة آيات مثلا أو شيء من الذكر. فهذا كما تقدم ليس له حد محدود من الآيات، لا سورة ياسين ولا الفاتحة ولا غيرها، إنما يرى ما هو الأنفع في هذا. نعم. المغمى عليه، إذا كان مغمى عليه كيف يلقنه إذا كان مغمى عليه؟ نعم، المقصود إذا كان يعني أن في حال إغماء، يعني في حال إغماء لكنه يتكلم بالذكر وهو لا يعني، يعني بعضهم ربما يتكلم بالذكر وقد لا يعني يتكلم، فهذا إن كان مثلا يفهم ما في مانع، من باب التذكير يعني، لأنه مريض الآن، وخاصة أن هذه الحال حال شديدة وقد يكون أو مرض مخوف، ربما يكون سبب من أسباب الموت، وربما أيضا في حال الإغماء قد لا يعلم النزول، لأنه حينما يغمى عليه ربما جسمه يكون على حال واحدة بخلاف من لا يكون مغمى عليه، فتظهر عليه علامات وآثار يتبين بها أنه نزل به. أما هذا قد يأتيه الموت ونحن لا نعلم فلا بأس، فإذا خشي أن ينزل به الموت فإذا جار ذكره ما في مانع، ما يظهر من أن فيه شيئا. نعم نعم. ما الصالح عن ماذا؟ نعم، الله أعلم الله أعلم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا أمر، لأن هذا أمر. يمكن أن يقال مثلا أنه يعني نقل عنه عليه السلام أنه حضر يعني بعض أصحابه لما مات ولم ينق شيء من هذا، مثلا لم ينق شيء من هذا، ولما حضر معاذ بن لما حضر جابر بن عبد الله وكان ظن أنه يموت، وحتى أنه سأل قال إنما يرثني كلالة يا رسول الله، فماذا أصنع في مالي يعني، ولم ينق أنه قال ذلك له عليه الصلاة والسلام. وربما يقال أن الحديث الآخر حديث معاذ بن جبل في قول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أن هذا خبر عن أن هذا من الأمر مشروع، أن هذا هو من الأمر المشروع ختام أن يختم الميت، وإن كان ظاهر الحديث الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب، ومن قال بالوجوب فقوله متوجه، وأنا ما أدري ما أذكر من قال بالوجوب، وإن كان ظاهر كلام الجمهور على أنه مستحب، لكن ينظر من قال بالوجوب، فإن يعني ورد أو قال بالوجوب أحد فقوله هو الأظهر والله أعلم، لكن على الوجه المتقدم، على الوجه المتقدم، وذلك أن حق من حق من حقوق الميت من حقوق المحتضر على أخيك، وإذا كانت النصيحة لأخيك المسلم واجبة والسلام عليه متأكد من قال بعض العلماء أنه واجب وإجابة دعوته، فاللي يظهر والله أعلم أن هذا لا يقل عن، لأن ورد خصوصا لقنوا موتاكم، فالقول بالوجوب متوجه وظاهر الحديث. نعم نعم نعم، الله أعلم. المعروف أنه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله بالشهادة، ومنها العلم وهو المذهب، وقول جمعها العلم قالوا إنه يلقنه الشهادتين، وقالوا إنه كالعلم عليها كالعمل على العلم عليها، وهذا فيه نظر. هذا ومنهم من فرق بين تلقين الكافر وتلقين المسلم، فقالوا الكافر يلقن الشهادتين، يلقنه الشهادتين، والمسلم يلقن لا إله إلا الله. وظهر النصوص أن يقتصر على لا إله إلا الله، وهذا هو الأقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقن وتاكم لا إله إلا الله. تقدم في الحديث الذي قال يا خال قل لا إله إلا الله، مع أنه في حديث أبي طالب قال قل لا إله إلا الله. الجمهور يقولون الكافر يقال له هذا الشيء، لكن يمكن يقال لأبي طالب لو أنه لأنه كان مؤمن به عليه الصلاة والسلام، مؤمن به، ويعني إنما أبى أن يقول بكلمة التوحيد، وهذا هو الأقرب. وكأن هذا المقام والله أعلم مقام يقبل فيه العبد على ربه سبحانه وتعالى، وهو على التوحيد وعلى الإيمان بالرسالة، لكن ما دام لأن هذا المقام مقام خاص ومقبل على ربه، فينبغي أن يفرده سبحانه وتعالى وحده دون غيره، وأن يقول هذه الكلمة وحدا بها بقلبه ناطقا بها بلسانه، وإن كان عليها في حال حياته يتكلم بها ويقر بها، لكن يقولها بالفعل عند موته. نعم. ويوجهه إلى القبلة، يوجهه إلى القبلة. ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة والتوجيه إلى القبلة، وذكروا في هذا أخبار، منها رواية عبد الله بن أبي قتادة، ولا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة في قصة البراء بن معرور رضي الله عنه، وأنه قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مرض، فلما احتضر أوصى أن عند الموت أن يوجه إلى القبلة، وأوصى بماله أو ثلث ماله للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي إلى هذه البنية إلى الكعبة قبل أن يحول النبي عليها السلام، فلما أخبر قال على الفطرة أو أصاب الفطرة. وهذا الخبر مرسل، هذا الخبر مرسل وفيه ضعف أيضا. وحديث أيضا عمير بن قتادة، عمير بن قتادة الليثي صحابي عند أبي داود، الكبائر تسع، ثم قال منها واستحلال البيت، واستحلال البيت قبلتكم أحياء وأمواتا، جزاك الله خير، أحياء وأمواتا، قال أحياء وأمواتا، والدليل قوله أمواتا بمعنى أنه يعني توجه إليه في حال الحياة في الصلاة وفي حال الموت، لكن قالوا الموت هنا عند الدفن، ومنهم من قال لا هو قبلة للميت وللمحتضر وله في جميع أحواله حتى يوضع في القبر، لكن هم بعد ذلك ظاهر كلامهم يخالف ما ذكروه حتى المصنف عندنا سيأتينا. ولذا قال بعضهم لعل هذا المراد به حال الاحتضار لا بعد ما تنزع روحه، فإذا نزعت روحه فإنه يكون على ظهره وتكون رجلاه إلى ظهره رجلاه إلى القبلة حتى يتوجه إلى يعني إلى القبلة، حتى يكون وجهه إلى جهة القبلة، ويرفع رأسه قليلا إذا كان على السرير كما سيأتي. والقول بالتوجيه إلى القبلة حال المحتضر حقيقة فيه نظر، ثم أيضا في مخالف لقولهم ينادي شفتيه ويلقنه، ولأن المقصود هو تيسر هذه الأمور، وإذا كان حال الاحتضار يوضع على جنبه الأيمن كيف يستقر؟ في الغالب أنه لا بد أن يوسد من هنا ومن هنا، وقد لا يتحمل وقد يتضرر، وربما أيضا لو أراد يندي شفتيه يعني قد لا يكون نزولها الماء نزولا يعني مطمئنا مستقرا، فلا يحصل مثل هذا، ولا دليل على مثل هذه المسألة، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا بأحد من أصحابه. والمقصود حال الحضور عند الميت أو المحتضر هو أن يعامل معاملة يكون فيها يقبل من من يلقنه ويقبل على إخوانه حينما يطلبون منه شيئا، لكن حينما يوضع على جنبه الأيمن في حال الاحتضار وفي حال هذه الحال الشدة ربما يتبرم وخاصة يشتد به. فلهذا خالفهم ذلك بعد ذلك فقالوا يكون على ظهره. والأقرب والله أعلم أنه ينظر حسب حالته، إذا كان الميت مثلا قال وجهوني لا بأس، هذا الأحسن. يمكن يقال أنه إذا كان الميت قال وجهوني وهو وجد يعني يحب أن يوجه القبلة، فهذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه واختلف في ثبوته عنه، قال وجهوني، لكن لا يجعل مثلا فعل حذيفة وغيره أنه سنة في مثل هذا. والأخبار في هذا الباب مع ضعفها ليست صريحة من جهة المعنى والدلالة، ليست صريحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان مستند إلى صدر عائشة، تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، مستند إليها عليه الصلاة والسلام. ولو كان من الأمر مشروع لا كان هو الأسوة هو القدوة عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا ليس بلازم من جهة أنه الشيء لا بد يثبت من فعله قوله، لو ثبت من قوله ثبت، لكن لأنه لم يثبت ننظر إلى هديه، لكن لو ثبت من قوله ففي هذه الحالة يكون حاله عليه الصلاة والسلام ليست كحال غيره ولا يقاس بغيره، لكن ما دام لم يثبت شيء فننظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه كما قالت عائشة مات بين حاقنتي وذاقنتي، بين حاقنتي الذاقنة الحاقنة نقرة النحر والذاقنة الحنك يعني بينه، وأنه مسندته إلى صدري حتى قضى حتى قضى حتى مات عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأيسر. لكن إذا كان كما تقدم هذا هو الأيسر له مثلا أو هو طلب ذلك هذا لا بأس به، لأنها لأن مثل هذه الأمور لم يأتي عن الشارع فيها دليل خاص والمقصود هو الإحسان ميت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو كفنه، الروايتان صحيحتان كفنه أو كفنه، وكفنه ملازم لإحسان كفنه. كفنه يعني نفس العمل نفس العمل، والكفن هو نفس الثوب هو نفس الكوم يعني المصدر كفنه يكفنه كفنا يعني له نفس العمل، هيئة التكفين من جهة أنه يشده وأنه يحسن ربطه، وكذلك ما يتعلق بالكفن من جهة تطيبه وما أشبه لك، ومن ذلك الكفن. فالمقصود أنهما متلازمان أنهما متلازمان. وكذلك إذا كان هذا الإحسان بأمر خارج عن الميت وهو الكفن، فالأمر المتعلق بالميت من باب أولى أن يحسن إليه، ما يتعلق مثلا بوضعه على هيئة يتيسر فيها نطقه، يضع وضعه على هيئة يتيسر فيها أن يبل حلقه حينما يحتاج إليه وما أشبه ذلك، فهو كله إحسان إلى المحتضر في مثل هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله: فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه.
نعم بارك الله، نقف على هذا بارك الله فيك. فإذا مات هذا أمر آخر، يعني صار عندنا أمور، أولا ما يتعلق به في حال مرضه هذه حال، الحال الثاني إذا كان أمر أشد وهو إذا نزل به، الحال الثالث وهي أشد إذا مات، فهي ثلاثة أحوال وكل حال لها داب، حال المرض قبل النزول وحال احتضار، الثاني الأول المرض والثاني حال الاحتضار قبل الموت، والثالث إذا مات يعني فارقت الروح البدان، إذن هي آداب. هذه الآداب التي ذكر المصنف رحمه الله بعضها جاء منصوص وأكثرها أو جميعها مما أو أكثرها يعلم من المنصوص، إما من باب المفهوم الأولوي أو من باب أنه في معنى النص، في معنى النص ومن باب فحوى الخطاب، أو أن النصوص الأخرى نبهت عليه كما سيأتي إن شاء الله. فإذا مات سن تغميضه، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قال أغمض عينيه فإن الروح إذا مات تبعه البصر، كحديث أبي هريرة أنه قال ذلك أنه الروح يتبع البصر أغمض عينيه، وهذا ورد منصوبا. لماذا؟ لا شك لأنه إذا مات ذهب بصره وعلت البياضة العين، ولا شك أن هذا المنظر يعني يقبح تركه للميت في هذه الحال، ولو لم تغمض عيناه وجسمه لا زال حارا لم يبرد نديا لم ييبس أيسر، ولو تؤخر في ذلك فيبس بدنه وذهبت حرارته قد يشق، ولو فعل ذلك قد يتضرر، فيبادر إلى تغميض عينيه حتى لا يقبح منظره، وهذا من الإحسان إلى الميت حتى تكون هيئته الظاهرة حسنة، ويكون أيضا أثره على أهل الميت، لا شك أن هذا يؤذيهم حينما يرونه على مثل هذه الحال. وشد لحييه، شد اللحيين، هذا ما ورد في النصوص. طيب شد الدليل؟ لو قال إنسان شد الدليل عليه شد لحيين شو نقول؟ نعم نعم، يعني المعنى معلوم، ويكون شد اللحيين أولى ماذا من تغميض؟ لا شك أنه لو ترك فمه منفتحا هذا منظر لا شك يقبح، ثم هو يعني زيادة على ذلك يعني عرضة لسقوط شيء نحو ذلك، لكن المعنى الذي يحترز منه هو ما يقبح من هذه الهيئة، ولا يبادر إلى شد لحييه، فإن استك اللحيان بلا شد فالحمد لله، وإلا أو خشي أن يعني ينفرج اللحي عن اللحي فيشد ويربط حتى تمسك الأسنان بالأسنان، خشية انفتاح فمه بعد يبسي مفاصله، إذا يبسي مفاصله لا يمكن بعد ذلك إطباقه. نعم. وتليين مفاصله، تليين المفاصل هذا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه بمعنى أنه يكون حتى يكون أيسر في تغسيله، فإذا كانت مثلا ليست مستقيمة فأراد أن يلينها حتى تكون ممتدة اليدان والرجلان، أو أراد مثلا في حال الغسل يعني يرفع يده من هنا ومن هنا فأراد أن يرد الذراع إلى العضد ويرد الساق إلى الفخذ، وما دامت رطبة ما دامت أعضاءه حارة ولينة فلا بأس إن احتاج إلى ذلك، وإلا فالسنة المبادرة إليه ما دام أعضاءه يعني مستقيمة وليس فيها شيء يحتاج إلى شيء من هذا، لأن المقصود هو الإحسان إليه. وتليين مفاصله وخلع ثيابه، خلع ثيابه لأنه سوف يغسل مثلا، فلا بد من إزالة ثيابه، لكن المعنى المقصود من هذا أنه يبادر حتى ولو لم يبادر غسله، لو قال لن نغسل الآن يعني ربما ينشغل بشيء من أمر الميت، لكن يبادر أنه مات الآن، فربما خرج منه أذى من نجاسات فتعلق بثيابه، فحينما تنزع ثيابه عنه يترطخ بها، لا شك أن هذا إذى له وترطخ بالنجاسة، والإحسان الميت مشروع، وإذا كان هذا في حق الحي بالتحرز من النجاسات، لو كان حي فليتحرز منها ويجب، هو مات الآن يخاطب إخوانه بذلك بأن يحرزوه من النجاسة، وتوقي النجاسة مطلوب في حال حياة المسلم يتوقعها، أخوك المسلم كذلك، والآن لو كان حي يتوقع، لكنه لا ميت الآن، فيجب يعني أخذ ما يكون سببا في توقيه من نجاسات، لأنه ربما لو وقع فيها نجاسة على الثوب فالثوب يتلطخ بها. أما حينما تنزع منه ثيابه فإن نجاسة يعني تنزل، وخاصة إذا كان قد وضع على سرير وخيئ المكان لسقوط النجاسة ولا يعلق ببدنه شيء. ثم أيضا لو أصاب بدن الشيء من هذه النجاسة وليس فهو أيسر من كون النجاسة تعلق بالثوب ثم بعد ذلك عند نزع تتمدد وتنتشر، بخلاف ما إذا كانت إذا لم يكن عليه ثوب فإنه أيسر في ذلك. ثم أيضا أمر آخر، أنه ربما إذا ترك الثوب وعلقت بها نجاسة أن من يعتني الميت قد تصيبه نجاسة، قد تصيبه نجاسة، هذا أمر يحترز منه. أيضا ربما إذا كان هذا في حال شدة الحر أنه يحمى بدنه ويتأذى وربما يهترئ جسده، هذه أمور ينبغي أن تراعى، إلا إذا كان احتاج إلى الثوب لأنه ليس عنده شيء يستره به واحتاج إلى الثوب لا بأس في هذه الحال، لأن ليس المقصود أنه يزيل الثوب ويتركه مكشوف العورة، لا هذا لا يجوز، لكن المقصود أنه حينما تريد أن تنزع الثوب عنه فالواجب هو ستره، ستره أولا، ستره أولا ثم بعد ذلك أو أولا يعني إن كان له أزرار فإنه تفتح الأزرار، تفتح الأزرار عنه. فإن كان هذا يعني هذه هناك أحكام عليه يذكرها الفقهاء ما يتعلق بالثوب، فإن كان الثوب هذا يعني ليس مملوكا لأحد، مثل ما تكون بعض الموتى الذي يؤخذ من المستشفيات ويؤخذ مثلا بثوب، فهذا الثوب الغالب يعني يؤخذ ويرمى به وليس فيه مطمع، مثل هذا إذا وضع عليه سترة يشق من جانب الأيمن وجانب الأيسر، ثم يسحب القطعة التي من أسفل سحب وتسحب القطعة التي من أعلى، والثوب وعليه ثوب ساتر حتى لا تنكشف عورته، أو ثوب ساتر مثلا لصدره وعورته إلى ركبتيه. وكذلك أيضا إذا كان من الثياب التي عليه، الثياب التي عليه هذا يرجع إلى ورثة إذا كان يريدون هذا الثوب أو يبقونه نحو ذلك، يعني ربما أحيانا بعض الناس قد يبقي الثوب أو ما أشبه ذلك لأسباب، لكن لأن له ثمن أو ما أشبه ذلك، فالمقصود أنه يزيله عنه، يزيله عنه على وجه لا يحصل به انكشاف العورة، لا يحصل به انكشاف عورة، كما سيأتي في غسل الميت، وهذا في عون موتى بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه غسله بثيابه كما في الحديث عند أبي داود قال وستر نعم وخلع ثيابه وستره بثوب، يعني ستره بثوب حتى لا تنكشف عورته، ولو أنه ذكر ستر الثوب قبل خلع الثياب هو المناسب، المناسب أن ستره قبل خلع ثيابه، لكن الواو كما لا يخفى الواو هنا العاطفة يعني تعطف المتقدم على المتأخر والمتأخر على المتقدم، وتعطف القرين مع قرينة، تقول جاء زيد وعمر، وقد يكون عمر متقدم على زيد، وقد يكون عمر معه، وقد يكون سابقا، فهي اعطف بها سابقا أو لاحقا لا شك، لكن من جهة الترتيب، من جهة الترتيب في المعنى، جهة الترتيب في المعنى فإن الستر يكون متقدم، الستر يكون متقدم، إلا إن إذا كان يريد أن ينزع الثوب مثلا ويجعله عليه ساترا، مثلا يشق الثوب من جانبيه ويجعله عليه ساترا ثم بعد ذلك ينزعه شيئا فشيئا والسترة تجرى عليه شيئا فشيئا فلا يخرج شيء من جسمه مما يكون عورة إلا وقد غطاه بهذا الثوب الأعلى، فالمقصود من ذلك هو ستر عورته وعدم انكشاف عورته. نعم. وضع حديدة على بطنه، هذا في الحقيقة الحكم وضع الحديدة على البطن، لا يكاد يفعل الآن مثل هذا الشيء، وفيما مضى الله أعلم لا أدري عن هذا الشيء، لكن هم ذكروا هذا رحمة الله عليه، وضع الحديدة على البطن لخشية أن ينتفخ بطنه، وهذا ربما أحيانا في بعض الأحيان مثلا حينما يكون هو يعني علم أن فيه مرض وأنه ما أشبه ذلك، أو أن وأنه عرضة لانتفاخ البطن، أو أنه يتأخر مثلا غسله. أما في هذا الوقت وكذلك في أي وقت، المقصود أن يعمل ما في مصلحة. فلو أن كان قوم، لأن ربما يكون فيه في بعض الأماكن ليس بيقول مستشفيات، هذا عنده في المدن وما يكون في المستشفيات، وربما إذا كان ميت يحتاج إلى بقاء أيام فإنه يحفظ. لكن إذا احتاج إلى شيء من هذا، شيء من هذا وهو سبب في مصلحة، وهو مصلحة له، فيرى أولياء الميت، لكن يكون هذا بمشورة أهل الخبرة، بمشورة أهل الخبرة. فإذا كان خشي انتفاخ بطنه مثلا، هم يعلمون أن وضع هذا الشيء يكون سببا في زوال هذا الشيء، إما يعني أنه يخفف الانتفاخ أو أنه يمنع الانتفاخ، فهذا لا بأس به، سواء حديدة أو غير ذلك، لأن المقصود في هذا الإحسان إلى الميت، وألا يقبح منظره كما تقدم في تغميض العينين وفي شد اللحيين. وضعه على سرير، على سرير غسله أو غسله متوجه منحد نحو رجليه، السرير يعني السرير يعني الذي اختلف النعش والسرير، يعني تارة يقال نعش تارة يقال له سرير، على سرير غسله متوجه منحدرا نحو رجليه، معنى أن يكون مرتفع، يرفع الميت يرفع رأسه، وتكون رجلاه مصبتان حتى إذا نزل منه شيء أو نزل الماء إنه ينزل، وأيضا لا ينحدر على جوفه وعلى أنفه. ثم يكون أيضا أسهل في خروج الفضلات في جوفه، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب غسل الميت، لكن هو حينما يضعه على سرير متوالي منحدر تهيئة لغسله كما سيأتي، فهذا كالتهيئة والمقدمة لغسل الميت في وضعه على سرير غسل متوجها منحدرا نحو رجليه. وهذا مثل ما تقدم يعني توجيهه إلى القبلة، هذا ذكروه في حال بعد وفاته كما تقدم، وذكروه في مثل هذه الحال، وهذا وإن لم يرد به دليل إنما أخذه من عموم الأدلة، وأن القبلة مما يتوجه إليها. وجاء في حديث ضعيف، نعم حديث ضعيف في هذا الباب، خير مجالسكم ما استقبل به القبلة أو نحو ذلك، نعم ما استقبل به القبلة، وحيث لا يثبت، لكن ينبغي أن ينظر في مثل هذا، لا يقال والله أعلم منه مطلقا إلا إذا أمكن. لكن لو كان توجيه للقبلة فيه مثلا يعني فيه مثلا عدم عناه بغسل، مثلا يكون الموضع الذي يغسل فيه بعيد لو وجه للقبلة، ففي هذا لا يوجه، لأن المقصود هو العناية بغسل، أو يكون إذا وجه القبلة يكون سببا في الإسراف في الماء. لكن إذا كان مكان متهيئ فهل يوجه إلى القبلة، وأن هذا من أمر المشروع؟ لم يأتي شيء من هذا، لم يأتي شيء من هذا كما تقدم. وكذلك توجيهه إلى القبلة سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه وذكر الأدلة في هذا، وهذا البحث أيضا موضع نظر. وإسراع تجهيزه، وإسراع تجهيزه، وكذلك إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يعني يجهز الميت، والنبي عليه السلام قال أسرعوا بالجنازة. هل إسراع هذا المراد بإسراع بتجهيزها؟ هذا موضع نظر. الإسراع هنا المراد به هو المبادرة بها في حال حملها، قال ولهذا جاء ما يدل على هذا إذا احتملها الرجال وأنه لا يؤخر، لكن يفهم من ذلك أنه يبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر. وحديث ورد حسين الوحوى عند أبي داود بسند ضعف، لا ينبغي لجيفة موسى أن تحبس بين ظهراني أهله، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك، وقال يعني في حديث أبي سعيد الخدري أنه يحب ذلك، والكافر يقول يا ويله أين يذهب به، بضد حال المسلم، بضد حال المسلم. فيؤخذ من هذا الإسراع لأنه مات الآن، ولهذا قال أماته فأقبره، أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره. شوف أماته فأقبره، ويؤخذ من آية أن القبر بعد الموت، أن الفاء للتعقيب، الفاء للتنقل. ثم إذا شاء انشره، جاء بثم التي للتراخي، لأن بعد ذلك، لأن القبر هو كرامته وهو بيته ويدفن فيه، فلا يؤخر عن هذا البيت، والمؤمن يبشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليهم ما أمامه ومات الآن، فهو إن كان إلى خير فيبادر إليه ولا يؤخر، وإن كان بضد ذلك فشر تضعونه على رقابكم، فيسرع في التجهيز المطلق لكل ميت. فإن كان من أهل الإيمان الخير وقد بشر برحمة رضوانه، فكما أن من بشرته بخير في الدنيا فبادر، ولا تنكد عليه بأن توعده بأن تؤخره، بادر. فما يبشر به من رحمة الله ورضوانه أنه بادر إلى إسراعه إليه، لأنه ليس شيء أحب إليه إمامه، فهذا أحسن ما يكون إليه، وهو من أعظم الإحسان إليه، فتأخيره تأخير عن هذا، وإن كان روحه متنعمة، لكن من تمام ذلك أن يبادر به إلى قبره إن مات. كذلك إنفاذ الوصية، من ذلك إنفاذ الوصية. الوصية إن كانت واجبة، إن كانت عدين عليه يجب مبادرة إليها، وكذلك إذا كانت وصية وصى بها من وصيلته ليس الدين عليه أمانة، كذلك يبادر بها، وهم يقول يبادر إليه مباشرة، يعني حتى إن أمكن قبل دفنه، مبالغة في الإحسان إلى الميت، لأن هذا من الخير الذي يصل إليه، فإذا كان هذا يسرع به وهو مما أوصى به، فمن باب أولى أن يسرع به فيما بشر به من رحمة الله ورضوانه، لأن هذا أمر محقق. أما هذه وصية أمرها إلى الله، في مسألة قبولها من عدم قبولها، في مسألة أجرها أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وإنفاذ وصيته وإسراع تجهيزه، وكذلك إنفاذ وصيته، ويجب في ويجب الإسراع، يعني ويجب يعني ويقول ويجب في قضاء، يعني ويجب الإسراع في قضاء دينه، ويجب الإسراع في قضاء دينه. ولا شك أن قضاء الدين يجب إسراع فيه، خاصة إذا كان هو حريص على ذلك في حال حياته وهو يبادر إلى قضاء الدين، وكذلك لو كان هو مفرط في حال حياته فإنه يجب أن يبادر، إن حق من الحقوق الواجبة عليه، من جهة أنه يوصل إلى صاحبه، ومن جهة أن فيه تخفيف عليه في أداء هذا الحق. وإذا كان الإنسان يعني عليه دين ولم يفرط في أدائه فلا يضره ولله الحمد، الضرر على وصية ووليه القائم على ذلك لا يضره ذلك ما دام هو يؤدي الحق. أما حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بقضاء بدين حتى يقضى عنه، هذا الحديث روى الترمذي عمر بن أبي سلمة، رواه من سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، تكلم بعضهم، لكن رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح، وهذا لا يدل على أنه يتضرر أو أنه يعني يحبس عن الخير، لا يدل على هذا، معلقة لأنه يحب ذلك، لو يحب ذلك. وأما حديث الآن برد على جلده، حديث في ثبوت نظر، حديث أبي قتادة، وأنا قد تتبعت روايته قديما لكن ما أستحضرها الآن، ولتحرر عندي أن رواية هذه الرواية فيها ثبوت نظر، وجاءت رواية أصح، ولعل يراجع مرة ثانية إن شاء الله وأذكرها للفائدة، أو يراجع أحد الإخوان، جاءت رواية على غير هذه الرواية وهي أصح وهي أبلغ في مثل هذا، لكن من كان مفرطا مضيعا لا شك أن هذا على خطر، أما من كان مجتهد في قضاء الدين فلا يضر ذلك، وإن كان ولحرصه قد تتعلق نفسه بذلك، كما أن الميت يتألم بأهله لو أنهم ناحوا عليه أو صاحوا وهو لا يرضى ذلك، ولهذا قال الميت يعذب بما نيح عليه، ليس المعنى أنه يعاقب، لا يعذب، ما هو يعاقب، العذاب غير العقاب، العذاب هو الألم، يعني يتألم ويتأذى، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم نومه ونعمته، فإذا قضى أحد فليعجل رجعه إلى أهله، يعني يتألم يشتد عليه هذا الشيء وإن كان لم يعاقب، مثل الغم الذي يحصل مثلا للصغير نحو ذلك، ما أحد يسلم منها ويتألم منها، وهذا ليس من باب العذاب، ليس من باب العقوبة، وهذا من هذا، فيجب قضاء دينه. وهذا يبين ماذا يجب على من كان وصيا أو وليا على حق الميت، فيبادر إلى حقوقه في قضائها، إلى وصاياه في إنفاذها، وإلى الديون التي عليه في قضائها بالمبادرة إليها، لأنها أهم وألزم شيء في حق الوصي، وكذلك أيضا في حق الميت، لأنه الآن رحل ولا يملك من أمره شيئا وهو مرتهن بعمله، والله أعلم. ما هو؟ لا، الحديث حديث علي، الحديث علي ثلاث إذا حضرت لا تؤخرها: الجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجد، نعم ثلاث لا تؤخر يا علي: الأيم إذا وجدت لها كفأ. هذا الحديث ويمكن في هذا، والحديث فيه سند الكلام، لكن ما أدري اللفظ هذا، ما أعرف اللفظ هذا، ما أدري عنه. نعم، كيف أرفع الصوت؟ رفع السباب في ماذا؟ في أي يعني ترفع سبابته وحال احترار يعني؟ لا، ما لا أصل هذا، ما لا أصل هذا، الثابت هو تلقينه، أما رفع السباب هو كونه يفعل هذا الشيء لا بأس، كونه يرفع السبابة، ورد رفع السبابة في مواضع، رفع السبابة في مواضع معروفة، النبي رفع عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وكان وكذلك في حديث عمر بن رويبة أنه كان يرفع عليه الصلاة والسلام السبابة في خطبها، ما يزيد على هذا. نعم، هذا هو اللي، أما في هذا الموضوع ما أدري عنه، ما أعرف في حديث. نعم، كيف يسرع في قضاء دينه من كان عليه زكاة في حال حياته؟ نعم، نعم، من قضاء الدين، ذكر عن قضاء الدين يشمل الديون التي لله والديون التي للعباد، يشمل هذا وهذا، لذلك الكفارات، الزكاة ينظر إذا حلت في حال حياته، في حال حياته، فيجب عليه هو أن يبادر إليها بإخراجها أو يوكل من تيسر، يعني يجب عليه يبادر إليها بإخراجها أو توكيل من تيسر في إخراجها، وإن حلت يعني بعد وفاته، يعني وإن مات قبل حلولها، في هذه الحالة يبدأ الورثة حولا جديدا، لكن لو حلت الزكاة قبل وفاته فيجب على الورثة، أما إذا كان هو لا يخرجها، حلت ولم يخرجها ولم يكن من عاد إخراجها، هذا الجمهور أيضا على أنه يجب إخراجها، يجب إخراجها. وابن القيم رحمه الله يقول لا تنفعه، لا ينفعه إخراجها، لأنه لم يكن يخرجها في حال حياته، كما لو كان لا يصلي أو لم يصوم رمضان لا يصام عنه ولا يصلى عنه، كذلك ينزل. لكن الجمهور يقول فرق بين الصلاة والصوم الزكاة، الصوم من الزكاة فيها حق متعد أو نفع متعد، وهو حقوق أهل الزكاة، فليست قاصرة، فمن هذا الوجه يعني تخرج، فلا يترك حق المحتاجين في هذا المال لوجبته الزكاة لكونه كان ظالما في حالاته لم يخرجه، فإنهم يخرجونها. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر وأيد هذا بدلة، والأخذ بقول الجمهور أقرب لأن فيه احتياطا للميت. نعم، اللي هو شون إيه علي ثلاث أحسنت، لا تؤخرها، لا نعم، والأيمة قلت الكفان ممتاز. هذا أنا نعم، هاي الثلاث لكن متردد، كنت تردد فيها. الصلاة إذا حضرت، والجنازة حضرت، والأيمة إذا وجدت لها كفأن، والجنازة إذا وجدت لها كفأن. نعم، طريق حجية بن عدي عندك سنده، ها؟ المقصود ان هذا الحديث. نعم، كيف هذا نسخ؟ هذا نسخ حديث سلام، هذا نسخ، كان لا يصلي ثم يصلي عليه صلى، يقول انا اولى بكل مؤمن، من ترك دينا فالي عليهم، ترك مالا فلورثته او فلعصبته من كانوا. نعم، إيه نعم، يعني هم ما علموا يعني ما لا ما يعني يجب الحقوق، الحقوق الغرماء ثابتة ما تترك، أقول لا يسقط حقهم. نعم، ما دام فوق، وين كما قالوا وين كان ذو عسرة فنظر ميسرة، خاصة إذا كانوا ليسوا مفرطين، مثلا اجتهدوا مثلا البحث ويعني سألوا، ولهذا ينبغي الاحتياط في مثل هذا، إبراء الذمة، فإذا وجد غرماء وثبت حقهم، ثبت حقهم في هذه الحالة، حقهم ثابت، فإذا كانوا يعني قد أكلوا الأموال فينتظرون على القاعدة في هذا إنظار المعسر. نعم نعم، قراءة القرآن وإهداء، لا هذا الكلام فيه معروف، هذا ومنهم من حكى عن الجمهور، منهم من حكى عن الجمهور الجواز، ولا دليل يدل على مثل هذا العمل، لأن القاعدة في مثل هذه الأعمال التعبدية لا بد من دليل يدل، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أبدى وأعاد في مثل هذه الأمور ولم يذكر حرفا واحدا في مثل هذا الشيء، وأن الميت يصل له مثل هذا الشيء، و ما ذكروا من الأدلة لا يدل في مثل هذا المقام، والنبي عليه الصلاة قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، هذا لفظ مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله صدقة جارية وعلم جهولة يدعو له، عند ابن أبي الدنيا إذا مات ابن آدم، وفي اللفظ الآخر إذا مات العبد، لعل عند البخاري في الأدب رحمه الله، فقال إلا من ثلاث، يعني وذكر هذه الأشياء التي هي أعماله تسبب فيها، وهذه أعمال لغيره، هذه أعمال لا شك ليست هي أعمال لغيره، والنبي سئل عليه الصلاة والسلام قال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها تكلم تصدق، أفعل تصدق عنها؟ قال نعم، ولم يقل في حديث واحد ينقل عنه أنه قال اقرأوا القرآن وأهل موتاكم، صوموا واجعلوا موتاكم، اعتكفوا واجعلوا موتاكم، لأن هذه أمور وقع فيها خلاف، ولم يقل شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما ما يتعلق بعمل الغير بعمل غيره جاء حينما سئل، إنما الذي قاله ابتداء هو عليه السلام في عمله، هو في عمل الميت نفسه إذا مات الإنسان، أما عمل غيره فجاء الدعاء، والذين جاءوا أن يقول ربنا اغفر لنا وإخواننا سبقونا بالإيمان، الاستغفار، الصلاة على الميت، هذه الحج، الصوم، هذه ثبت بالأدلة، بعضها بالإجماع والنص وبعضها بالنص، مثل الصوم والحج، والصوم ليس يعني هل يشمل كل صوم أو صوم النذر، على خلاف، ورود مثل هذه الأدلة يدل على أن هذه الأعمال التي ذكروها لم يأتي لها دليل بين لورود أدلة خاصة في بعض الأعمال، ولم يقل عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا أو سبحوا كذا عن موتاكم، اقرأوا القرآن، مع أن قراءة القرآن من أعظم أعمال المسلمين، قراءة القرآن والذكر، وجاءت الأخبار متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الذكر، ولم ينقل في خبر واحد مثلا أنه أمر بأن يذكر إنسان كذا وكذا ويهديه للميت ونحو ذلك، وجاء حديث ضعيف الصلاة عليهما والاستمرار، ذكر في أشياء معلومة أشياء موضع نظر، هذا حديث ضعيف، وإنفاذ وعدهما إكرام صديقين، فيها أشياء، ولكن قال الصلاة عليهما استغفار لهما، فلهذا يوقف على ما ورد به النص ويقتصر على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.